بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا بالأمس قد تحدثنا عن نسك المبيت بمزدلفة، وبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإفاضة من عرفات وما فعله ليلة النحر بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة يعتبر واجبا من واجبات الحج، وهو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، بل إن بعض العلماء عده ركنا من أركان الحج. والصحيح فيما يظهر والعلم عند الله أنه واجب من واجبات الحج وليس ركنا من أركانه. والاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه ووقفنا موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، ليس بظاهر في الدلالة على الركنية. وهذا المبيت للعلماء فيه تفصيل، فبعض العلماء يجتزئ بالقليل من المبيت، حتى قال المالكية: بقدر حط الرحل، أي أنك لو مررت بمزدلفة ومكثت بها هذا القدر اليسير فقد أديت الواجب. وقال بعض العلماء: إنه إلى منتصف الليل، فيمسك من بعد منتصف الليل ولو قدرا يسيرا من الزمان، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. ومنهم من قال إنه إذا أتى بالليل فإنه لا يدفع حتى يقف بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، كما يقول الحنفية رحمة الله على الجميع. فهذه محصل مذاهب العلماء رحمهم الله في المبيت، وأقواها القول بوجوبه تاما كاملا لمن أدركه. والأصل في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بالمشعر الحرام، أعني مزدلفة، وقال: خذوا عني مناسككم، ووقع فعله بيانا لواجب فهو واجب. ولذلك المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. ثم إن هذا المبيت يرخص فيه للضعفة، كما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن للضعفة أن يتقدم الناس قبل الزحام، وفعل ذلك بعامة الضعفة وبضعفته عليه الصلاة والسلام من أهل بيته، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن سودة بنت زمعة كانت امرأة ثبطة ثقيلة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين: فلو أني كنت قد استأذنته لكان أحب إلي من مفروح به. وكذلك في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها كانت مع ابنها عبد الله ابن الزبير، وما زالت تسأله وهي ما زالت تصلي وتقوم ليلة جمع، أي ليلة المزدلفة، ثم تسأل ابنها: هل غاب القمر؟ فيقول: لا بعد. ثم تصلي ما شاء الله، ثم تقول: هل غاب القمر؟ فيقول: لا بعد، حتى قال لها: قد غاب، فدفعت، ثم رمت جمرة العقبة، ثم رجعت إلى منزلها بمنى قبل الصبح، أي قبل أذان الفجر. فقال لها عبد الله بن الزبير: أيه انتاه؟ ما أرانا إلا قد غلسنا. فقالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. وهذا الحديث يلاحظ فيه أن أسماء أخذت الرخصة على عمومها، وأن الإذن بالدفع يبيح لها الرمي قبل طلوع الفجر، وهذا كما حرره غير واحد من العلماء، لأنها قالت أذن للظعن، وبينت أنها مستندة إلى مطلق الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن هذا الإذن فيه ضوابط بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله حينما دفعوا ليلة جمع. وثبت أيضا عن الحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الضعفة من أهله، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي وصححه، وقدمه مع أغيلمة من بني هاشم، وجعل يلطخ ويضرب على أفخاذهم ويقول: يا بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث حديث صحيح دل على مشروعية تقدم الأطفال والضعفة كالنساء وكبار السن من الرجال والنساء ونحو ذلك، يقدمون قبل الزحام. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، أنه أذن للضعفة أن يسبق الناس قبل الزحام. ولو أننا تمسكنا بالأصل وهو وجوب المبيت وتقدم الضعفة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، لوجد الناس الرفق، ولوجد الناس خاصة من الضعفة قيمة هذه الرخصة. لكن حينما وسع للناس وأصبح القول بأنه لا يجب المبيت بعد منتصف الليل، أصبح الأقوياء ينافسون الضعفاء حتى إن هذه الرخصة لم يعد لها ذلك المعنى الذي قصده الشرع. بل إنك لو قدمت الضعفة بعد نصف الليل لربما كان أشد في عنائهم مما لو انتظروا إلى بعده أن يدفعوا بعد صلاة الصبح. ولذلك لو بقي على الأصل الشرعي لظهر معنى الرخصة التي أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة. فإنه من الملاحظ أن أقوياء الناس يدفعون ثم يزاحمون الضعفة، وحينئذ لا معنى لهذه الرخصة. في قوله أذن وفي تعبير الصحابة بالإذن دليل على وجوب المبيت، لأن الإذن لا يكون إلا بترك واجب أو استباحة محظور. ولذلك استدل الجمهور على وجوب المبيت ليلة ليالي التشريق بمنى بحديث العباس لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له أن يبيت بمكة من أجل السقاية. فهذا أصل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن فمعناه أن غيرهم لا يؤذن لهم، وأن الأصل أنهم يأخذون بالمنسك الذي أمرنا بأخذه في قول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وأن يبقوا إلى أن يقفوا بالمشعر. والوقوف بالمشعر أمره عظيم. وبناء على ذلك فإنه يجوز للضعفة وكبار السن والنساء ونحوهم ما يخشى عليهم من الزحام أن يتقدموا. وإذا تقدموا فإنهم يرمون بعد طلوع الشمس، كما ثبت ذلك صريحا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأما ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد وغيره أنها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت ورمت جمرة العقبة بعد منتصف الليل، رمت جمرة العقبة ثم أفاضت، فهذا الحديث حديث ضعيف مضطرب، تكلم العلماء على إسناده. ونقل الإمام ابن القيم رحمه الله عن الإمام أحمد أنه منكر، وتكلم التركماني على أن هذا عليه كلاما جيدا بين فيه اضطراب سنده ومتنه. وهذا الحديث هو الذي يعتمده الكثير في جواز الدفع بعد منتصف الليل، وجواز طواف الإفاضة من بعد منتصف الليل، وبنيت عليها الرخصة في ذلك. ولكن الحديث متكلم في إسناده ولم يثبت، وعليه فالبقاء على الأصل أقوى من جهة الدليل. دفع عليه الصلاة وقف عليه الصلاة والسلام بالمشعر بعد صلاة الصبح حتى أسفر، ثم إنه عليه الصلاة والسلام كما قدمنا بالأمس دفع من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس. وكانت قريش والمشركون ينتظرون طلوع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم عليه الصلاة والسلام ودفع قبل طلوع الشمس، وأمر الفضل بن العباس رضي الله عنه عن أبي أن يلتقط له 7 حصيات، فالتقط له 7 حصيات بمثل حصى الخذف، وهو الحصى الذي يضع الإنسان بين أصبعيه ويرمي به ويخذب به ويرمي، وهذا كما ذكر العلماء فوق الحمص ودون البندق، وأنه قدر حبة الباقي لا، ويقول بعض العلماء أنه لا يبلغ الأنملة، وهذا صحيح أنه دون أنملة اليد، فلا يكون الحجر كبيرا، حتى قال بعض العلماء إن الحجر الكبير إذا رمى به لا يعتد برميه لأنه مخالف للشرع ولا يتحقق به الأمر الشرعي، لأن الأمر الشرعي مبني على ترك الغلو، والحجر الكبير الحجر اللي كان زائد عن القدر الشرعي كبيرا يؤذي الناس ويضرهم، ولو أنه أصاب أحدا فإنه يضمن إصابته على الأصل المقرر عند العلماء رحمه الله، فهو آثم بمخالفته للشرع لأن الشرع نهى عن ذلك، وعده النبي صلى الله عليه وسلم غلوا، ولذلك أخذ الحصيات بيده فقال أيها الناس بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان إنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، والغلو في الدين سبب البلاء، وهو التنطع والتكلف في الدين والخروج عن السنن، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت شريعته بهذا اليسر، ويأخذ الإنسان هذه الحصيات من أجل أن يرمي بها، وما زال عليه الصلاة والسلام يلبي حتى بلغ جمرة العقبة، ووصل جمرة العقبة بعدما طلعت الشمس، فلما بلغ جمرة العقبة رماها 7 حصيات وهي التي التقطت له، فالذي يلتقط هو 7 حصيات ولا يزاد عليهن، وما يفعله بعض العوام من التقاط جميع الحصى من مزدلفة لا أصل له، إنما السنة أن تلتقط 7 حصيات لرمي جمرة العقبة، فلما ابتدأ عليه الصلاة والسلام الرمي قطع التلبية، وفي بعض الروايات أنه قطعها عند آخر حصاة، وإن صحت هذه الرواية فلا إشكال، ولكن الرواية الأولى هي مذهب الشافعية والحنابلة وهي أقوى وهي الأصل، أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وهذا هو أصح قول العلماء في الحج أن التلبية تنتهي عند ابتداء رمي جمرة العقبة، خلافا لمن قال إن التلبية تنتهي يوم عرفة، وثبت في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لبى بمزدلفة، فلما رأى تعجب الناس قال سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلوات الله وسلامه عليه يقول ها هنا لبيك اللهم لبيك، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي ليلة جمع، والفضل بن العباس رضي الله عنهما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي من مزدلفة إلى بلوغه لجمرة العقبة لقوله فلم يزل يلبي حتى بلغ جمرة العقبة، وهذا يدل على أنها لا تقطع قبل ذلك، وأما في العمرة فأصح قولي العلماء وأرجحهما في نظري والعلم عند الله أنها تقطع عند ابتداء الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عمرة الجعرانة، وبابتداء الطواف يكون قد ابتدأ بالركن ركن العمرة، فحينئذ يقطع تلبيته، ولأن العمرة المقصود بها زيارة البيت وقد بلغ البيت فيوقف التلبية عند ابتداء الطواف، هذا بالنسبة لقطع التلبية في الحج والعمرة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة من بطن الوادي لأنه هو الموضع الوحيد الذي هو السنة في الرمي، لأنها كانت في القديم في حضن العقبة وحضن الجبل، فليس لها مرمى إلا من وسط الوادي، فدخل فرماها عليه الصلاة والسلام من وسط الوادي وهي السنة في رمي جمرة العقبة، ولما انتهى من رمي جمرة العقبة نحر هديه عليه الصلاة والسلام، وكان 63 بدنة معه من المدينة أكملها علي 33 حينما أتى من اليمن، فتم هديه عليه الصلاة والسلام 100، والذي نحره بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه 63، ثم أمر عليا أن يتم الباقي إلى 100 وأن يقوم عليها وعلى جلودها وأجلتها وأن يتصدق بها رضي الله عنه وأرضاه. فلما نحر هديه حلق رأسه عليه الصلاة والسلام وأعطاه الحلاق، فأعطى شقه الأيمن، والسنة أن يبدأ بشقه الأيمن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بالشق الأيمن بالحاج وليس بالحلاق، لأن الحلاق إذا حلق من وراء الإنسان استوى اليمين واليسار بالنسبة للحالق والمحلوق، لكن إذا كان من أمامه وناوله رأسه فإنه يكون يمين الحاج يسار الحالق الحلاق والعكس. ومن هنا إذا كان في وجه الإنسان فإنه يبدأ فإن العبرة في جميع الحالة في كلتا الحالتين بيمين المحلوق، فيبدأ بشقه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الأيمن وأعطاه أبا طلحة رضي الله عنه فقسمه في الناس، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، كان الإعجاز والنبوة ولا يشاركه في ذلك أحد صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك لم يفعل بشعر أبي بكر ولا بشعر عمر رضي الله عنه ولا بشعر الخلفاء الراشدين مهديين من بعده، وإنما اقتصر عليه عليه الصلاة والسلام لمكان النبوة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا رمى الحاج ونحر هديه وحلق فقد تحلل التحلل الأول، وهذا على الترتيب، أن يبدأ بالرمي ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه، ثم إذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الكامل. فإذا هنا تحللان، التحلل الأول والتحلل الثاني. فالتحلل الأول يباح به كل شيء إلا النساء، فإذا رمى جمرة العقبة ونحر إذا كان قارنا أو متمتعا، وحلق إذا كان قارنا أو متمتعا أو مفردا، فإنه يكون قد تحلل. أما إذا كان مفردا بالحج فإنه يرمي ويحلق، ليس عنده هدي، ولذلك التحلل مرتبط إما بالرمي وحده وإما بالرمي مع الحلق، وكلاهما رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب طائفة من العلماء أنه وكلهم متفقون على أنه إذا رمى وحلق أنه قد حصل له التحلل الأول. وبهذا الرمي وبهذا الحلق إذا رتب على هذا الوجه فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قدم أحدهما على الآخر فمنهم من يقول العبرة بالرمي وحده، ويحتجون بقول عمر رضي الله عنه إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم، ويقولون العبرة برمي جمرة العقبة وبها يكون التحلل الأول. التحلل الأول كما ذكرنا يباح به كل شيء إلا النساء، فإن كان معه هدي ترتبها بالرمي ثم نحر الهدي ثم الحلق فتصبح ثلاثة، وهذه الثلاثة ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أن مقدم بعضها على بعض، وهذه الروايات جاءت مطلقة وجاءت مقيدة. جاءت مطلقة مقيدة بقول القائل لم أشعر، بمعنى أنه نسي، وجاءت مطلقة بقوله فعلت كذا وكذا، فقدم بعضها على بعض. فمن العلماء من أخذ برواية الإطلاق وقال إن الرمي والحلق لا يشترط ترتيب بينها، وأنه يعتبر متحللا بواحدة من اثنتين أو واحدة من ثلاث إذا كان معه الهدي، الرمي والحلق وطواف الإفاضة، هذه الثلاث هي التي يبحث عن مسألة الترتيب بينها. وأما إذا كانت أربعة فإنها رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، وجمع بعض العلماء في كلمة وهي رن حطا، الراء رمز للرمي والنور رمز للنحر والحاء رمز للحلق والطاء رمز للطواف، فالذين يأخذون بالروايات المطلقة يقولون إذا فعل واحدا من ثلاث: الرمي والحلق وطواف الإفاضة. إذا فعل واثنين من ثلاث وهي الرمي والحلق وطواف الإفاضة حصل له التحلل الأول. وإذا العبرة وقيل وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن العبرة برمي جمرة العقبة، وأنه متى ما رمى جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الأول. التحلل الأول جمهور العلماء والأئمة على أنه يحصل به يحل به كل شيء إلا النساء، وذهب بعض العلماء إلى أنه يحل به كل شيء إلا النساء وقتل الصيد كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وقال بعض السلف إنه لا يحل به التحلل الأول، لا يحل به الطيب، وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخالفه بعض الصحابة، والسنة دالة على أنه يحل به الطيب. وعمر رضي الله عنه لعله لم تبلغه السنة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه أي لإحرامه قبل أن يطوف بالبيت. ومن هنا يرى بعض العلماء أن مذهب من ذهب من السلف إلى استثناء الطيب مع النساء قالوا لأن الطيب يثير الشهوة، ولذلك هو من بواعث الشهوة فجعل مع النساء، ولكن السنة دالة على أن الطيب يباح بعد الرمي والحلق. وحديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح أنها قالت طيبت رسول في الصحيحين طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه، أي في الميقات بذي الحليفة لحله قبل حرمه، أي قبل أن يدخل في حرمات الحج. وطيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. لحرمه قبل أن يطوف بالبيت لأن الذي يتحلل التحلل الأول لا يزال محرما في أصح قولي العلماء. عند العلماء رحمهم الله أن التحلل الأول يبقى بعده الإحرام، وبناء على ذلك قالت لحرمه قبل أن يطوف بالبيت، وهذا هو أصح قولي العلماء. وفائدة هذه المسألة أننا إذا قلنا إنه يبقى معه الإحرام أنه لو جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإنه قد فسد إحرامه، وفرق بين أن نقول فسد إحرامه وبين أن نقول فسد حجه. فإذا فسد الإحرام حينئذ يلزم بأن يأتي بعمرة، فإذا قلنا إنه في هذه الحالة لا يزال محرما وهو أصح القولين حتى عند الحنابلة رحمه الله وقول القاضي أبي يعلى وطائفة من أصحاب الإمام أحمد أن من تحلل التحلل الأول لا يزال محرما، وهذا له أصل، فإن الإنسان إذا صلى الصلاة يتحلل بالتسليم الأولى فيخرج من حرمات الصلاة، ولا تزال التسليم الثانية تابعة للصلاة، فهذا له أصل حتى ولو قلنا أنه تحلل لا يمنع أنه لا يزال باقيا بإحرامه. وأما في العمرة فإنه إذا أدى أركان العمرة كاملة ووقع الجماع بعد أدائه لأركان العمرة كاملة فإنه يرد الإشكال حينما يطوف ويسعى، من أفسد حج عمرته وأفسد إحرامه في العمرة على صور: الصورة الأولى أن يقع جماعه لأن الفساد يقع بالجماع، فإذا كان المعتمر قد جامع قبل أن يطوف بالبيت فعمرته فاسدة. وأما إذا جامع بعد الطواف وقبل أن يسعى فإنه عمرته فاسدة سواء قلنا إن السعي ركن أو قلنا إنه واجب. وأما إذا وقع جماعه بعد الطواف والسعي فإنه حينئذ يرد الخلاف على مسألة مشهورة، هل لأنه ما بقي له إلا الحلق أو التقصير الذي هو التحلل، فهل التحلل في بالحلق والتقصير نسك بذاته أم هو إطلاق من محظور؟ هل التحلل يعني حينما قال ورد في الشريعة أن الإنسان يرمي ثم ينحر هديه ثم يحلق أو يقصر، هل هذا الحلق والتقصير المراد به الإطلاق من محظور فيكون مثل لبس المخيط ومثل الطيب بعد تمام النسك على هذا الوجه، إن قلنا إنه إطلاق من محظور هذا شيء، وإن قلنا إنه نسك فهذا شيء آخر. قولان للعلماء، أقواهما مذهب الحنفية والمالكية، وهو رواية عند الحنابلة ورجحها غير واحد، أنه من النسك، أنه نسك. وهناك قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة أنه إطلاق من محظور، واختلف كل منهم له دليل. الذي يقول إن الحلق والتقصير نسك استدل بحديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتمتع قال: طوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، هذا أمر دل على أنه عبادة وأنه نسك. والذين قالوا إنه ليس بنسك احتجوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قدم من اليمن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهلك إهلاله، فقال له: ائتوا البيت وطوفوا واسعوا ثم حلوا، تحللوا طوفوا بالبيت واسعوا، فلم يذكر الحلقة والتقصير. فهذه رواية مجملة، وعندنا حديث جابر مبين مفصل. فالمذهب الذي يقول إن الحلق والتقصير نسك أقوى من المذهب الذي يقول إنه إطلاق من محظور. وهذه المسألة تنبني عليها مسائل، منها أنه إذا وقع الجماع في العمرة بعد الطواف والسعي وقبل أن يحلق ويقصر فعليه دم في أصح القولين عند من يقول إنه نسك. وبناء على ذلك التحلل الحلق يعتبر الحلق والتقصير نسكا من مناسك الحج، وإذا كان نسكا فله زمان ومكان. فمنهم من يقيده بزمانه ومكانه، فعلى القول بأنه مقيد بالزمان والمكان، فإنه إذا قلنا إنه مقيد بالحرم فإنه إذا حلق أو قصر خارج الحرم عليه دم، وهكذا لو أخره حتى خرج عن أيام التشريق فإن عليه دم لأنه نسك. والله تعالى قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فجعله شعارا في النسك. وهذا كله مما يقوي مذهب القائلين إنه نسك من مناسك الحج. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه لما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه صلوات الله وسلامه عليه تطيب، ومن هنا يكون التحلل الأول موجبا لإباحة الطيب على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة. قول بعض المعاصرين أو بعض المتأخرين، وهو قول بعض السلف، إنه إذا رمى أن الطيب يحل بمجرد انتهائه من أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بعد رمي جمرة العقبة، هذا مشكل. وأقوى والصحيح وهو القوي كما أشار الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تطيب بعد أن رمى ونحر وحلق ولبس صلوات الله وسلامه عليه، فيكون طيبه من أجل الطواف، لا أنه عليه الصلاة والسلام تطيب بعد رمي جمرة العقبة، لأنه لا معنى تطيبه بعد جمرة العقبة. ولذلك من عرف منسك عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر فصل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه تطيب بعد رميه لجمرة العقبة، إنما وقع الطيب. ولذلك قالت رضي الله عنها: ولحله قبل حرمه، ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت، فبينت على أنه في نهاية انتهاء عليه الصلاة والسلام من التحلل الأول الذي لا تزال به علقة الإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من رميه عليه الصلاة والسلام لجمرة العقبة لم يرمي غيرها من الجمرات في يوم النحر، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بقي بمنى يسأله الناس ويستفتونه في مناسك حجهم، ثم نزل إلى مكة، وحتى قال بعض العلماء إنه طبخ له من الهدي وشرب من مرقه، ثم نزل بعد ذلك إلى مكة ومعه أصحابه، فطاف طواف الإفاضة، وكل هذا وقع قبل أذان الظهر، وهذا يدل على ما وضع الله له من البركة في الوقت والزمان، أن يرمي جمرة العقبة ثم يحلق رأسه، ينحر صلوات الله وسلامه عليه 63 بدنة، ثم يحلق رأسه، ثم يقف للناس يسألونه، ثم يرجع إلى منزله فتطيبه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمنى، ثم يمضي إلى مكة، ثم يطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يرجع فيصلي صلاة الظهر بمنى. هذا لا يمكن أن يكون إلا من البركة. إذا بارك الله للعبد ووضع له البركة في وقته، وجدته مستنفذا في طاعة الله، إما في ذكر أو شكر أو عبادة أو مصلحة في صالح نفسه من أمور دينه، مشتغلا بما يعنيه، فهذا من البركة في العمر، أن الإنسان يستنفذ له وقته في طاعة الله ويفعل في قليل الوقت ما لا يفعله الغير في الكثير. ولذلك تجد بعض أئمة الإسلام ودواوين العلم لم يعمروا، ولكن وضع الله لهم البركة في أعمارهم، فألفوا وصنفوا وعلموا، ففعلوا ما يفعل في سنوات من العمر، وهذا كله من البركة. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأوقاتنا. ولا يبارك للإنسان إلا بفضل الله ثم بطاعته سبحانه، فإذا أطاع العبد ربه بورك له، فبارك الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. والعلماء يذكرون هذا، وكان بعض مشايخنا رحمهم الله ينبهون على هذا، أن ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يدل على بركة الزمان التي أعطيها عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول أن حجه عليه الصلاة والسلام وقع في الوقت المعتدل، ليس في الصيف الذي يطول فيه النهار، ولا في الشتاء الذي يقصر فيه النهار، وقد استدار الزمان كهيئته في حجته عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الحديث عنه الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وأصح القولين أنه صلى الظهر بمنى صلوات الله وسلامه، ولم يصلها بمكة، طاف طواف الإفاضة، ولما طاف طواف الإفاضة قال بعض العلماء طاف طواف الإفاضة على راحلته، أي كاملا راكبا على راحلته، وقال بعضهم إنه طاف بعض الأشواط ثم ركبه الناس من الزحمة، كل يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن ينظر كيف حجته وكيف طوافه وكيف أفعاله، فركب على دابته صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا قال بعض العلماء يجوز الطواف راكبا، خاصة إذا وجد العذر، العذر كالمرض. ولذلك ثبت في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تطوف راكبة من وراء الناس، ففعلت ذلك رضي الله عنها وارضاه. ويجوز أن يطوف راكبا ولو لم تكن له حاجة، في مذهب طائفة من العلماء، لأن العبرة بوجود الطواف سواء كان راكبا أو ماشيا راجلا، ولكن طوافه راجلا أعظم أجرا من طوافه راكبا. وفي زماننا ما يسمى بالعربية يصح بها الطواف، وكذلك الشبرية حينما يحمل على الرؤوس، ولو حمله على ظهره كالرجل يحمل أمه أو يحمل أباه فيطوف به، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان السنة، وفيه دليل على الأخذ بالأسباب لمعرفة الناس للدين والشرع وللعبادة أيضا، مثل اتخاذ الميكروفونات لإسماع الناس الصلاة عند الزحام حتى يسمعون تكبيرات الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره حتى يراه الناس، فهو من اتخاذ الوسيلة للعلم بالأحكام الشرعية. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه لما كثر الناس على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة الوفود في مسجده، قال لامرأة من الأنصار انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس من أجل أن يروها، الذي هو المنبر. وثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام عليه يوم الجمعة أي على المنبر وكبر، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع وهو على المنبر، ثم نزل القهقراء، ثم سجد في أصل المنبر، ثم لما انتهى من السجدة الثانية قام فرق المنبر ثم ركع ثم رفع ثم نزل وسجد في أصل المنبر. فلما انتهى من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. فلاحظ أنه ارتفع على مكان عال حتى يروا أفعاله في الصلاة، قال ولتعلموا صلاتكم. فهذا من الأخذ بالوسيلة لتبليغ الشرع. فإذا أراد أن يخطب ووجد مكانا عاليا من أجل أن يسمع الناس كان من السنة، ولو أخذ الجهاز الذي يوصل به كان من السنة. فكل شيء يعين على استيعاب الناس وفهمهم للشرع على أتم الوجوه وأكملها فإنه مرغب فيه، لأنه حينما يرونه يكون الضبط أكثر. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ بالأسباب، فهذا مثال على الأخذ بالسبب. طاف على راجلا حينما قدم في طواف القدوم، فلما كثر عليه الناس طاف على دابته صلوات الله وسلامه عليه راكبا. قال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد يدفع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يقال إليك إليك عنك عنك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع الناس كالواحد منهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، لأن هذا هو شأن النبوة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف. قال رضي الله عنه: فركبه الناس كل يقول: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فطاف في طواف الإفاضة على بعيره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه مر على العباس وهو يسقي في سقايته، وكانت من شأن العباس وفي بني العباس وهي سقاية الحاج وهي من الرفادة. فشرب عليه الصلاة والسلام من زمزم، وكانوا يجعلون معها نبيذ الزبيب يطيبونها، فشرب عليه الصلاة والسلام ثم صعد إلى منى. فلما رجع إلى منى صلى بها الظهر، ثم بقي عليه الصلاة والسلام بها أيام التشريق. هذا اليوم يوم النحر ترمى فيه جمرة العقبة على التفصيل الذي ذكرناه، ورمي جمرة العقبة في أصح قول العلماء أنه يبدأ من بعد طلوع الفجر، وظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه من بعد طلوع الشمس. الفرق أن طلوع الفجر يكون به ابتداء النهار، وبناء على ذلك إذا كان ابتداء النهار فيوم النحر هو يوم الرمي ورمي جمرة العقبة، ولا يصح رميها بالإجماع والاتفاق قبل منتصف الليل من ليلة النحر. وعلى القول بجواز الدفع من بعد منتصف الليل، يجوز له أن يرمي من بعد منتصف الليل على ظاهر حديث أم سلمة الذي ذكرناه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ويبتدئ به طواف الإفاضة أيضا، يبتدئ به وقت طواف الإفاضة. ثم هذا الرمي فيه وقت الجواز الذي ذكرناه، وفيه وقت فضيلة بالنسبة للرمي، فالأفضل أن يكون من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، فيكون رميه قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى قبل الزوال. ووقت الجواز يمتد إلى غروب الشمس من يوم النحر، فإذا غابت الشمس يوم النحر وتأخر الإنسان عن الرمي في النهار جاز له أن يرمي بالليل، خاصة عند وجود العذر. ولذلك ثبت عن صفية بنت أبي عبيد وهي امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنها وعنه أنها كانت مع قريبة لها نفست ليلة جمع أي ليلة العيد بمزدلفة، فتأخرت معها لشأنها شأن النسوة القيام عليها، امرأة حامل وقريبة من الحمل وتحج. انظروا كيف العزيمة، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، كيف كان الدين أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية، والثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله عز وجل. فنفست ليلة العيد فاشتغلن بها، ولم يأتين إلى منى إلا بعد غروب الشمس، فأذن لهم عبد الله رضي الله عنه بالرمي، أن يرموا بعد غروب الشمس، ويستمر الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم الذي يلي يوم النحر وهو اليوم 11. ثم في اليوم 11 الذي هو يوم القر، واليوم 12 وهو النفر الأول، واليوم 13 وهو اليوم الأخير، لا يرمى لا ترمى في يكون الرمي لجميع الجبرات، هذا أولا، وثانيا لا يكون الرمي إلا بعد الزوال، ولا يصح الرمي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أنه رمى الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتحين زوال الشمس، أي لرمي جمرة الجمار يوم أيام التشريق التي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل. ولا يصح الرمي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى زالت الشمس، ولأن رمي جمرة العقبة عبادة، فلما أقتها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوقت لم يصح أن يتقدم عليها المكلف، لأنه لا يعقل أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر زوال الشمس ويخرج بأصحابه في شدة الشمس في منتصف النهار ليرمي إلا وأنه هو بداية الوقت. لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان يجوز الرمي قبل الزوال لقال لهم ارموا. وأما تعليل بعض من يعلل بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينزلون في آخر منى ثم يمشون ما يصلون جمرة العقبة إلا بعد زوال الشمس، هذا ما يمشي. هذا الكلام الذي يقوله بعض المعاصرين لفق به القول قبل الزوال هذا ليس بصحيح. الصحابة كانوا 100,000، وثبت في الحديث الصحيح أنه أنزل المهاجرين بجوار منزل الخيف مسجد الخيف ثم أنزل بعدهم الأنصار، وهذا لا يصل إلى أن يصلوا إلى آخر منى، ما كان حتى إلى عهد قريب الحج لا يصل إلى آخر منى، و100,000 ما تصل إلى آخر منى. هذا كله من التعليلات الواهية. السنة واضحة في الدلالة على أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وقال: خذوا عني مناسككم. وفي الصحيح صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله في صفة رميه عليه الصلاة والسلام قال جابر: فانتظر حتى إذا زالت الشمس بدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف. هذا نص واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى زالت الشمس. ثم تأمل رحمك الله أن النصوص كلها صحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أول وقتها، وأجمع العلماء الذين يقولون بفضيلة أول الوقت على أن الظهر الأفضل فيها أن تصلى في أول الوقت إلا في الإبراد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. فكونه عليه الصلاة والسلام يترك صلاة الظهر، لأنه وقت الزوال، لأنه بمجرد أن تزول يبدأ وقت صلاة الظهر، فيترك صلاة الظهر وينتظر، لأن هذه العبادة مقيدة بخلاف الصلاة التي تكون في كل يوم، فبدأ بهذه العبادة وهي صلاة الظهر لكي يبين للأمة أن وقت ابتداء الرمي إنما هو بعد زوال الشمس. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، أن الرمي يبدأ من بعد زوال الشمس ثم يستمر إلى طلوع الفجر اليوم الذي يليه، والأحوط أن الإنسان لا يؤخر إلى الليل إلا إذا وجدت حاجة للتأخير من عذر ونحوه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان من هدي كما ذكرنا أن يرمي بحصى الخذف، فالرمي لا يكون إلا بالحجر، سواء كان من الأبيض أو الأحمر أو الأسود، أنواع الحجارة كلها مجزئة، ولا يجزئ الرمي بالطين اليابس ولا بالحديد ولا بالرصاص ولا بالنيكل ولا بالمعادن الأخرى، إنما يختص الرمي بالحجر، وهذا هو الذي أمر به عليه الصلاة والسلام، أنه أمر بمثل حصى الخلف، فدل على أن العبرة بالرمي من الحصى، وأنه إذا كان من غير الحصى أو كان من الطين الجامد أو اليابس فإنه لا يجزي. وهكذا بالنسبة لبقية المعادن كالنورة والجص، هذه كلها لا تجزي، لا بد من أن يكون من الحصى، لأنه هو الذي رمى به عليه الصلاة والسلام، وبه تحصل السنة واتباع هدي عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن يكون الرمي بسبع حصيات لكل جمرة، والسنة أن يوقعها مرتبة، فيبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. والترتيب معتبر لصحة الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب وقال خذوا عني مناسككم، فبدأ بالجمرة الصغرى، والجمرة الصغرى هي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى التي بعدها بينها وبين جمرة العقبة، ثم الكبرى أو جمرة العقبة وهي الأخيرة التي في نهاية منى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة الصغرى صلوات الله وسلامه عليه أخذ قليلا إلى السهل، لأنه هو مجرى وادي، أصل منى بين جبلين، أحدهما يقال له ثبير والثاني يقال له الصائح، وهذا الجبل ما بينهما يسمى منى، فهو مجرى الوادي، وما كان من الجبلين مقبلا على منى فهو من منى، يجوز فيه المبيت ويجزئ، وما كان من ظهور الجبال من جهة العزيزية أو غيرها من جهة مزدلفة هذا لا يجزئ المبيت به ولا يأخذ حكم منى، فما أقبل من الجبال فهو منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة الصغرى أسهل، أخذ جهة السهل، ثم دعا عليه الصلاة والسلام، وقف ودعا صلوات الله وسلامه عليه كما صح عنه. ثم إنه لما انتهى من دعائه رمى الجمرة الوسطى، ثم أسهل ودعا صلوات الله وسلامه عليه، فوقف بعد الجمرة الصغرى ووقف بعد الجمرة الوسطى، ثم رمى جمرة العقبة ولم يقف بعدها. فلا يشرع الوقوف بعد رمي جمرة العقبة لا يوم العيد ولا اليوم الحادي عشر ولا بقية أيام التشريق، والضابط عند العلماء يضبطونه بضابط فيقولون يقف بعد كل رمي بعده رمي، يقف بعد كل رمي بعده رمي، فيشمل ذلك الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى ولا يشمل جمرة العقبة لأنه ليس بعدها رمي. وهذا هو الذي ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى هذه الثلاث جمرات. وبعد أن فرغ عليه الصلاة والسلام من رميها رجع فبات أيضا ليلة الثانية عشر، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه لم يتعجل، ودل دليل الكتاب على أن من تعجل اليوم الثاني عشر سقط عنه مبيت ليلة الثالث عشر ورمي الثالث عشر، وهذا مبني على أنه على تحقق شرطه، الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فهنا شرطان، الشرط الأول فمن تعجل، والتعجل أن يخرج برحله، أن يخرج برحله من منى قبل مغيب الشمس، فلو أنه خرج ثم رجع وأخرج رحله لم يكن متعجلا لأنه ما خرج حقيقة، لابد أن يخرج برحله كأن تكون معه سيارته ويخرج، وأن يتحقق الخروج لقوله فمن تعجل، فإذا منعه زحام أو نحو في أصح قول العلماء لم يؤثر، لابد أن يبيت لأن المتعجل يأخذ بأسباب العجلة، فإذا قصر ولم يأخذ بأسبابها ألزم بعاقبة تقصيره ولزمه النسك وهو المبيت. ثانيا لمن اتقى، أن يكون تعجل لتقوى الله، والمراد بتقوى الله أن لا يكون كارها للمبيت، كارها للرمي، نسأل الله السلامة، ضائقا به، أن هذا ليس من تقوى الله، إنما تعجل من باب أن الله وسع عليه فأراد أن يأخذ برخصة الله عز وجل، وقد تكون عنده مصالح يريد أن يقضيها، فهذا ممن اتقى الله. لكن أن يكون والعياذ بالله مالا من الحج، نافرا من الحج، هذا أمر ينبغي أن ينتبه عليه، ونبه عليه بعض العلماء والأئمة رحمهم الله، أن لا يكون في نفسه السآمة والملل والكراهية للبقاء بمنى، لأنه هذا ليس من تقوى الله عز وجل، قال لمن اتقى واللام للتخصيص، وبناء على ذلك لا بد أن يقع تعجله، ويكون التعجل بقبل مغيب الشمس، فإن غابت الشمس وقد خرج من حدود منى فقد تعجل، وأما إذا غابت عليه قبل أن يخرج فلم يتعجل، لم يتحقق فيه شرط الذي نصت عليه الآية. والرمي في اليوم الأخير وهو يوم الثالث عشر يكون كبقية الأيام، وقول ابن عباس رضي الله عنه إذا انتفخ النهار فرموا، هذا أجيب عنه أولا بضعفه من جهة السند، وثانيا من جهة المتن أن قوله إذا انتفخ النهار، الشيء تصفه بأنه منتفخ إذا حصل على أكثره، وأما إذا كان دون الأكثر ما تصفه بالانتفاق، بمعنى أن النهار لا يصدق أنه قد بلغ صفة الانتفاخ إلا بحصول أكثره، وأكثر يكون من بعد زوال الشمس. كأن ابن عباس يريد رضي الله عنه أن يبين أن يوم النفر كسائر أيام منا، ولا يختلف الحال بالنسبة له عن غيره. هذا أحد الأوجه في الرد على من استدل به على جواز الرمي قبل الزوال. والصحيح أن الرمي بعد الزوال كما ذكرنا في جميع أيام التشريق. وينبغي أن يعلم أن كل من تقلد أمانة البلاغ عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن عليه أن يكون صادقا أمينا في شرع الله. ومسألة أن تأخذه العاطفة ليرخص في موضع ليس بمحل الرخصة فهذا ليس من شأنه وليس من شغله، لأن هذا شرع الله. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، القضاء والإفتاء كل منهما أمين على شرع الله. ولذلك بين الله للقاضي وبين الله للشاهد إذا شهد على المشهود عليه في القضاء أنه لا يقول والله هذا غني أشهد عليه لأن المشهود له ضعيف، بل عليه أن يشهد شهادة الحق حتى ولو كانت على ضعيف أو كانت لغني فالله أولى بهما، هذا حكم الله. فأنت حينما تقول يجب عليك المبيت، يجب عليك الرمي بعد الزوال، يجب، هذا بلاغ عن شرع الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فما بلغنا عن عليه الصلاة والسلام أنه رمى بعد الزوال، فنقول ارمي بعد الزوال لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كون العاطفة تأخذ الإنسان أو يريد أن يوسع فيما لم يوسع الله فيه فإن هذا هلاك للإنسان. ينبغي على طالب العلم أن يعلم، وعلى كل من يريد أن يبين شرع الله عز وجل أنه لا يتأهل للبلاغ عن الله ورسوله إلا إذا كان أمينا في شرع الله، لا يزيد ولا ينقص، ولا يقول والله أريد أن أوسع على الناس، لا، ليس هذا من شغلي. شغل الإنسان إذا أراد أن يبين ويفتي في شرع الله البلاغ، فلا يزيد عن الشرع ولا ينقص، وإلا فقد تحمل التبع والمسؤولية أمام الله عز وجل. ودين الله وحق الله ينبغي أن يحفظ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن تقضوه، معناه أن حقوق الله أولى بالرعاية والصيانة وأدائها على وجهها. وبناء على ذلك ينبغي على كل طالب علم تعلم العلم أن يبلغ عن الله ورسوله ما علمه، وأن يأخذ عن أهل العلم ويؤدي بالأمانة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، قال أداها كما سمعها. إذا جاء للنص ما يلوي في دلالة النصوص ولا يغير فيها ولا يبدل، وخاصة إذا كان هذا القول واضح دليله ظاهر حجته ظاهر حجته، فيبلغ شرع الله كما ورد. هذا أمر مهم جدا، وعلى طالب العلم أن يحرص على هذا الأمر، ولن يكون قائما لله بحق إلا إذا اتقى الله فيما يبلغ للأمة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لله ولكتابه ولنبيه عليه الصلاة والسلام ولأمة المسلمين وعامتهم، فمن النصيحة أن تبلغ شرع الله كما هو لأنه من النصح، وهو الشيء الخالص من الشوب، والشوب أن تدخل رأيا من عندك في غير محله أو لا تكون، فتكون لست من أهل الرأي ولا من أهل الاجتهاد فيما هو محل للاجتهاد أو فيما ليس محل للاجتهاد. فهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يلتزمه وأن يسير. فأسعد الناس في العلم من حفظ وأدى كما سمع وبلغ شرع الله دون تغيير أو تحريف أو تعطيل، يمشي في شرع الله كما هو فيبلغها. وكان الصحابي إذا سئل عن السنة بلغها، قال أبو هريرة لما بلغ سنة وضع الخشب على الجدار قال لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكنافكم. أي أبلغكم السنة، كونكم تعملوا أو ما تعملوا هذا ليس من شأني. وهنا ننبه على أن طالب العلم في ختم هذه الدورة ونهايتها، على أن طالب العلم ربما تعلم مسائل وتعلم سنن، فإذا جاء ينشرها بين الناس وجد الاستغراب ووجد التعجب، فهذا لا يشتغل به طالب العلم. إذا وجد من يستغرب قوله وعنده الدليل والحجة وعنده سلف الأمة الصالح، بل بعض الأحيان يكون قوله قول جمهور العلماء الذي ظهر دليله وظهرت حجته، فإذا وجد من يتهكم به أو يسخر أو يستهزئ فليعلم أن سبيل الرسل، أن قبله الرسل، وقل أن تقلب صفحة في القرآن فيها ذكر لرسل الله إلا وهي مشتملة على الاستهزاء بهم والسخرية. هذا أمر سنة، ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذه صفة الأنبياء، والعلماء ورثت الأنبياء، وطلبة العلم هم تبع. عند الناس الشيخ فلان يشدد، عندهم الشيخ فلان بحبحة مثل ما يقولون يتساهل، وعندهم بين بين، هذا دين الله، ما فيه الذي يتشدد ولا فيه الذي يتساهل. إذا كان هؤلاء ممن أذن لهم بالاجتهاد فهذا مسلك له وجه، وهذا مسلك له وجه، ولا تتبع الرخص، وليعلم المسلم أن الله لا يخدع. فإذا تعلم طالب العلم العلم فعليه أن يمضي لوجهه وأن يبلغ شرع الله، وأن كل ما يترتب على ذلك هو مأجور عليه، والله سبحانه وتعالى له حكم في خلقه. كم من سنن والله نعرفها في أزمنة كانت مهجورة، وصدع بها أئمة من العلماء الأخيار، فشاء الله عز وجل أن تحيا هذه السنن، فلهم أجرها وأجر من عمل بها وأجر من بلغها إلى يوم القيامة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ويكون التبليغ بالتي هي أحسن وبالرفق وتحبيب الناس في السنة، لأن الأسلوب له أثر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة ويقول إن منكم منفرين، إذا كان هذا وهو يخاطب الصحابة فكيف بغيرهم؟ لا شك أن فيهم المنفرون. ومن هنا أولا الحرص، هذه التنبيهات بعد تعلم هذه المناسك، أولا الحرص على ضبط السنة وإتقانها وفهمها على وجهها، ثانيا الحرص على العمل بها حتى يكون الإنسان داعية إلى السنة بعمله قبل أن يكون داعيا بقوله، ثالثا أن يحسن تبليغ هذه السنة ويشمل ذلك نشرها بين الناس، وأن يكون نشرها بالأسلوب الذي يحبب الناس السنة. تحبب الناس السنة، يأتي واحد ويقول لك يا شيخ يقولون نمو واجب المبيت، المبيت بمنى ليس بواجب، وهذا مذهب الحنفية، فأنا ما أريد أن أبيت. تقول له صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص للعباس أن يبيت بمكة من أجل سقايته، وهذا الحديث أصل عند العلماء في وجوب المبيت، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات بمنى وقال خذوا عني مناسككم، فهذا أصل في الدلالة على وجوب المبيت. يا أخي تقول له هذا من الأسلوب، تقول له هل تعلم كم لك من الأجر إذا بت بمنى؟ هل تعلم كم حتى ولو كان سنة، كيف تضيع هذه السنة؟ أنت الآن جئت من عشرات الآلاف من الكيلومترات وتقف بعض الأحيان على دقائق، يأتي قبل الزوال بساعتين أو ثلاث ساعات ما يستطيع يصبر حتى تزول الشمس ويرمي، وإذا بالشيطان يضيق عليه، وإذا بيقيم الدنيا ويقعده يا شيخ نريد أن نذهب نرمي، يا شيخ لا تضيق علينا، يا شيخ ما لك ومال يا شيخ، أنت لك ما الذي قال الله وقال رسول، لا تبالي بهذا كأنك ما سمعت شيئا. وكل ما تجده عند الصبر على الحق سينقلب لك. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا فقال لهم قولوا لا إله إلا الله، نادى في قريش عمم فيها وخصص، فالذي لم يخرج أرسل نائبا عنه ووكيلا عنه، هذه عادة العرب. فلما اجتمعوا كانوا يظنون أمر من أمورهم التي تتعلق بهم، وإذا به في أعظم الأمور لكنهم لا يفقهون، فقال لهم قولوا لا إله إلا الله. فقال له عمه وقريبه وأقرب الناس منه تبا لك على رؤوس الناس، وأصعب ما يكون أن تأتيك الإهانة من أقرب الناس إليك، قال له تبا لك ألهذا جمعتنا؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرد. تبا لك، العم يقول له تبا لك، تصوروا هذا الموقف، تبا لك ألهذا جمعتنا؟ ويشاء الله عز وجل أن هذا المقام الذي أهين فيه على الصفا تمضي سنوات فيدخل مكة في يوم صدق الله فيه وعده، صدق الله فيه وعده وأنجزه لعبده فنصر، فإذا به يقف معه 100,000 يقولون كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الله عظيم ودين الله عظيم، لكن قبل ذلك تبتلى وتمتحن. الزمان كلما بعد الزمان عن السنة أصبحت في غربة، وأصبح الناس يتعجبون من السنة، وخاصة في هذا الزمان إذا جاءت فتوى بالتسهيل انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، فويل لمن خالفه، هذا متشدد، هذا متزمت، الدين يسر، ما يأتيك عامي ما يعرف كيف يتوضأ، استغفر الله، والله لو قلت له ما حكم المضمضة والاستنشاق لا يحسن جوابا، ويقول يا شيخ أنت تتشدد على المسلمين، ما شاء الله تبارك الله، وهو لا يعرف حتى يمكن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجهلها، بعض مسائل الحج من أوضح الواضحات ما يعني. فيأتي من الرعاع ويستطيلون على العلماء، بل قد تجد حتى بعض من يفتي يشعر حينما يأتي بالرخصة أن من خالفه متشدد، وهذا سيحمل وزرة أمام الله عز وجل. لا أحد يكون، لا يكون الإنسان ناصحا إذا حرض عامة المسلمين على العلماء، هلاك الإنسان أن يعادي أولياء الله، وأولياء الله إذا لم يكونوا العلماء كما قال الإمام أحمد، إذا لم يكونوا أولياء الله فمن هم، من هم أولياء الله إذا لم يكونوا أهل العلم؟ فتجد السوق والرعاع والجهلة يناقشون أهل العلم ويردون عليك وأن طالب علم، وتأتي تريد أن تبين فإذا بك بكم هائل من المقروء والمسموع ويوسع، فتصور كأنك تضيق، ما عليك من هذا ولا تشتغل بهذا، قل الحق ولا عليك، هذا أمر مهم جدا. فإذا لم تستطع أن تقول الحق وعجزت وضعفت فخير لك أن تعتزل هذا الأمر، لا تنتصب للناس حتى تكون جسرا إلى جهنم، إذا كنت لا تستطيع أن تصدع بالحق وتبين، أو تعلم أنك تعجز أو أنك ستسايرهم، لا، خير لك أن لا تشتغل بهذا الأمر، فأنت لا تحسنه، فإن الدين ثقيل، ولذلك قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الذي عنده صدق مع الله ويجعل الجنة والنار بين عينيه يرضي الله بسخط الناس، فيرضى الله عنه ويرضي عنه الناس، هذا أمر مهم جدا، والتنبيه عليه، لأنه أي فائدة حينما تعقد مجالس العلم وتعلم السنن، فإذا جاء الإنسان يصدع بها ضعف عند أول صدع بها، وأي فائدة من تعليم السنن ودلالة الناس على الهدى والحق، فإذا جاء يقوم للناس مجرد أن يجد أي شيء كما قال تعالى أصابته فتنة انقلب على وجهه، على طالب العلم أن يعلم أنه يعامل الله وأنه مع الله، وعليه أن يصبر ويحتسب الأجر، بل إن الحق من دلائله الامتحان فيه، من دلائل أنك على الحق والهدى تمتحن كما امتحن الأنبياء، وأما ما وراء ذلك فيتولاه ملك الملوك ومقلب القلوب والأبصار، اليوم يستهزئون وغدا يسمعون وينصتون، ولن تجد أحدا من أهل العلم فتح الله عليه وانتشر أمره إلا وقد وجدتهم تحن في ذات الله وأوذي، هذا أمر مهم جدا، الحرص على ضبط العلم والعمل به ودعوة الناس إليه بالنصح دون زيادة أو نقصان أو تغيير أو تبديل، وينبغي أخذ بالأسباب التي تحبب في الحق، الناس تحتاج إلى توجيه، الناس تحتاج إلى التوجيه، كم من مسائل تطرح على الناس وسنن عندهم استعداد لتقبلها إذا كان الأسلوب حسنا والقول مقنعا، وهذا هو ما دعاك الله إليه بقوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فلا يكفي أن تتكلم، فإذا جئت مثلا تعلم الناس أو تبين لهم مناسك الحج أو غيرها من الأحكام، فعليك أن تبحث عن القول البليغ الذي يبلغ به الإنسان غايته من إفهام الناس وتعليمهم وتوجيههم، وهذا يستلزم الأسلوب والطريقة والألفاظ، فأنت تبين شرع الله فتختار اللفظ المناسب وتشرف بالعلم بإقامة الحجة بكل وضوح وبكل نصح. الأمر الآخر الذي أوصي به أن طالب العلم إذا وفقه الله فتعلم العلم أن يصبر في تعليم الناس، الناس عطشة للسنة وللحق فتحتاج إلى تحمل وصبر، فإذا كثر عليك الناس في المسائل والاستفادة فاصبر، فإن الله يعظم أجرك ويجزل مثوبتك تحمل المشاق. بعض طلبة العلم إذا نور الله قلبه بالعلم ينطلق إلى القرى ويجتهد ويكابد ويكافح فيعلم الناس ويرشدهم، وإذا صار في مناسك الحج انتصب لبيان السنة وبينها ووضحها وصبر. فالصبر على تعليم العلم من أجل أنواع الصبر وأعظمها أجرا، لأن فيه نفع لعامة المسلمين، وفيه نفع في أعظم الأشياء وهو دين الله عز وجل، وفيه تأسي بالأنبياء والرسل. والله تعالى يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وهداهم أنهم هدوا الناس إلى الصراط المستقيم، وصبروا على ما كذبوا وأوذوا واحتسبوا الأجر عند الله عز وجل. فمن يتشبه بهؤلاء الصفوة الخير البررة في تعليم الناس تكون في مجموعة من الحج، تصبر على أسئلتهم وعلى توجيههم وتعليمهم ما تضيق ذرعا بالسائل. ولقد رأينا في علمائنا ومشائخنا القدوة في الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله لقد عهدت والدي بعد صلاة الفجر، كان درسه بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء عقب الفروض الخمسة، ولا يصل البيت إلا مجهدا منهكا، وآتي بعد صلاة العشاء وقد انتهينا من درس العشاء بعد العشاء إلى قرابة ساعة ساعة إلا ربع حتى تغلق أبواب المسجد، ويرجع إلى البيت ماشيا على قدميه. وهذا كله أشهد به لله طيلة العشر سنوات التي صحبته فيها. فكان يمضي إلى البيت فيكون عندي مسائل مهمة، وبعضها والله صعب لا في الفهم لا في التوضيح، فآتيه وأجلس بين يديه وهو منهك متعب، والله لا تغفو عينه ولا يظهر لي الكسل ولا السآمة ولا الملل، وأقسم بالله العظيم أني أعيد عليه المسألة المرة بعد المرة والكرة ما أعرف يوم من أيام أنه تضجر أو سئم أو ملل أو حصل منه سآمة أو ملل. وأذكر رجلا كبيرا في السن لقيني بعد وفاة الوالد، فلما عرفني بكى، وكان هذا الرجل من أذكى خلق الله، وكان زميلا لشيخ من المشايخ المعروفين من أهل الحديث ومن الأخيار محسبهم من خيرة أهل العلم، كان هذا زميله، وشاء الله عز وجل أنهم طلب العلم، ثم افترق هذا الرجل ذهب إلى مجال العسكرية وترقى إلى أعلى الرتب، ولكن بقي هذا الشيخ كما هو. فهذا الرجل الذي في مجال العسكرية وجدته بعد ما تقاعد كبيرا في السن يقول جئت إلى حرم النبي صلى الله عليه وسلم من البادية، يقول وكان ذلك الزمان يعني قديم جدا في السبعينات، يقول فلما أتيت بحثت عن أحد أطلب عنها العلم، يقول أنا متعطش حتى لا أعرف كيف أتوضأ وأصلي، وعمري يقول في الثامنة عشرة. فجئت إلى أحد المشايخ يقول لما جئت إليه قلت له يا شيخ أريد أن أتعلم في أمر ديني، فيقول يمكنني ما جئت في الوقت المناسب، فكهرني وقال لي كلاما سيئا، قال ما وجدت أن أعلم إلا أنت وحدك، يقول أنا قلت له أريد أن أتعلم في ديني أريد منك وقت خاص لأني أنا ماني مثل الناس ما أفهم، يعني أحتاج وقتا خاصا أجلس معك تعلمني مسائل ديني. ويقول فزبرني وكهرني، وقد يكون عند الشيخ عذره في هذا، يعني قال ما لقيت عنه وإن كان القول صعب الذي قال له. قال فانكسر خاطري. في اليوم الثاني يقول جئت فوجدت حلقة الوالد بعد العشاء، فجلس معه كان بعد العشاء في شرح سنن النسائي ثم في صحيح مسلم. يقول فلما انتهى الدرس مشيت وراءه وراء الشيخ ومعه الطلاب، يقول حتى وصلت إلى البيت، يقول فلما وصلت إلى البيت قال أدخلني البيت، قلت يا شيخ أريد أن أتفقه في أمر دين، قال يلا بسم الله الآن، يلا إيش يمنعك ابدأ الآن. وهذه والله ليست تزكية له، لكن من الأمور كانت مدرسة لي في الصبر على تعليم الناس. لا أعرف أنه يوم من أيام ويقول لي إذا جاء السائل لو كنت نائما فأيقظني، قال لو كنت حتى على طعامي آذني، ووالله ثم والله أن يأتي الرجل من علية القوم وكانوا يحبونه في المدينة وعيال المدينة يأتون إليه، يأتي الرجل من علية الناس إذا جاء في وقت نوم ما أوقظ له لأنه يريد أن يسلم عليه أو كذا، لكن إذا جاء السائل وتجده ولو كان مرقع الثياب، وهذا شيء أشهد به بين يدي الله، أصعد إليه وأوقظ من النوم لأنه يريد أن يسأل في أمر ديني. ولا أعرف أن يوم من أيام قلت له ترى في سائل تضجر أو سئم أو مل أو تغير وجهه، أبدا، يقوم تقول كأنه يعني فرح حياته في هذا العلم. وهذه النماذج نذكرها، وإن كان لنا في النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من هذا كله، لكن حينما نذكر شيئا عشناه إلى عهد قريب تجد أن هذا أبلغ في التأثير. فهذا هو الذي ينبغي على من يتعلم أن يكون صادقا مع الله وثق ثقة تامة، لا أمرك وأمر نفسك ولا أهلك ولا مالك ولا ولدك ولا عشيرتك، أنك إن فرغت نفسك لله كفاك الله هم الدنيا والآخرة. فلن تجد في تعليم الناس وتوجيه الناس إلا كل خير وبركة. فهذه السنن إذا تعلمتها تحرص على نفع الناس بها وتعليمها للناس ودلالتهم عليها مع الصبر واحتساب الأجر، وتحرص بعد هذا على أن يكون تعليمك لله، لا تنتظر من الناس جزاء ولا شكر، فأجرك على الله. قال تعالى: إن أجري إلا على رب العالمين. قالها نوح، قالها هود، وقالها صالح، وقالها لوط، وقالها شعيب وغيرهم من أنبياء الله ورسله. فأجرك على الله، لا تنتظر من الناس مدحا ولا ثناء، ولا تحسب أنك تعلم الناس إذا كان في مال أو في مصلحة فتذهب مع هذه الحملة لأن الراتب معها كذا، أو أنها فيها ارتفاق من ناحية الدنيا. عامل الله سبحانه وتعالى، واصدق مع الله، ولا تبع آخرتك بدنياك، فإن الله تكفل لك بكل شيء، لكن إذا صدقت معه. فيحرص طالب العلم على أن ينفع الناس لله، لأن هذا هو شأن من بلغ رسالة الله، أن يكون أجره على الله، ومن كان أجره على الله كان سعيه مشكورا وذنبه مغفورا وأجره موفورا وحسنت عاقبته في العلم، وبورك له فيما يعلمه وما يسمعه الناس منه، ويكون قوله له أثر في النفوس، فإن من صدق مع الله صدق الله معه، حتى أنك تجد كلامه مثل الغيث للقلب، كالغيث للأرض الطيبة، تجد كلامه لقلبك كالغيث للأرض الطيبة، فتجد له أثرا، تجد له نفعا. فإذا أردت أن يبارك الله لك في قولك وعملك لا تنتظر من أحد جزاء ولا شكورا. ينبني على هذا الخوف من المدح والخوف من الثناء والبعد عن السمعة والرياء. فإذا أعطيت أي شيء في تعليم الناس وتوجيههم فوجدت المدح، أشفق على نفسك وفر من المدح والثناء، لأنك أعلم الناس بنفسك. وتذكر وصية الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا يغرك مدح الناس، ولا تغرك كثرة الحضور، ولا كثرة الذكر بين الناس، فهذا لن يغني للعبد من الله شيئا، ولن يستطيع أن يغير في حقيقة الأمر شيئا. فإن كان الله ساخطا عن العبد لو اجتمعت له الخلائق لم تجي له شيئا، وإذا كان الله راض عن العبد وكان الذي يجلس معه رجل ورجلان فهذا بخير المنازل عند الله. مفيد ميل قلوب العالمين إلي إن كان لم يرضى رب العالمين علي. أهم شيء أن يرضى الله عنك، وأهم شيء أن تكون مع الله سبحانه وتعالى. فلا تغتر بمدح الناس، واكره المدح والتزكية. إذا جاء وقالوا: أيها العلامة، أيها الشيخ، وأنت ما شاء الله تبارك الله تقرأ بنا في الصلاة، قراءتك مؤثرة، خطبتك مؤثرة، إياك وهذا المدح، فإنه يقطع الرقاب. فالله عز وجل لا يحب التزكية، ذلك قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. فلا تزكوا أنفسكم، لا يزكي الإنسان نفسه ولا يزكي غيره إلا عند الحاجة. ومن أعظم المصائب على العبد كثرة المادحين إليه إذا اشتغل بهم. لا تشتغل بهذا، واعلم أن الناس إذا مدحوك عابوك غدا وسبوك وذموك. ولذلك من تجده عند مدح الناس يشتغل بمدحهم عاقبه الله بمدح الناس، فينقلبون إليه بين عشية وضحاها لأن قلبه متجه لهذا المدح، فيعذبه الله بهذه الفتنة، فيخاف من الله ويفر من الله إلى الله. الناس لا تغني العبد من الله شيئا، ما يدري هل قبل الله قوله أو لم يقبله، هل قبل الله عمله أو لا. والله حجينا معك ما شاء الله تبارك الله، قل له: يا أخي اتق الله، لا تمدحني في وجهي ولا تزكيني. قال محمد بن سيرين لما مدحه رجل قال له: أتعلم على أي شيء أقفل باب داري؟ هنا المحك، أنا أقفل باب داري، لكن هل تعلم ما وراء الدار؟ أنا أمامك كذا، لكن ما تدري ما خفيتي. هذا شأن الصالحين الأخيار، هم لا يشتغلون مدح الناس. فإذا علمت الناس ووجهتهم ووضع لك القبول فالحمد لله. فإذا إما أن تعلمهم فتبتلى فتصبر، وإما أن تعلمهم فتمدح فتفر إلى الله وتسأل الله أن يذهب عنك هذه الفتنة، وأن تكرهها من كل قلبك ولا تشتغل بها. وأهم شيء أن يكون الله عز وجل راضيا عنك. كذلك أيضا مما يوصى به طالب العلم الشكر لنعمة الله عز وجل، ينبني على هذا الأصل أننا نعتقد أنه لا فضل لنا في هذا العلم، وإنما الفضل كله لله عز وجل. فلا نستحق مدحا ولا ثناء، لأن الفضل كله لله. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالله هو الذي علمه وفهم، ولو شاء الله أن تسلب. ذكروا عن الإمام الماوردي، الإمام الماوردي رحمه الله كان من أئمة العلم ودواوين العلم، وله كتابه الحاوي الذي شرح به مختصر المزني، يعتبر موسوعة في علم الخلاف. أنه دخل ذات يوم المسجد وكان له حلقة في المسجد، وكأنه أصابه عجب بما حوى من العلم، حتى حدثته نفسه وقال: هل في مسألة من مسائل العلم لا أعرفها؟ فجلس، فلما جلس جاءت امرأة ومعها بنتها، فقالت: يا إمام، إن ابنتي أصابها الحيض وكان من شأنها كذا وكذا. قال: فإذا به لا يعرف في الحيض شيئا، ما يدري ما هذه المسألة التي تسأل عنها المرأة، وهو إمام من أئمة العلم، وكتابه الحاوي آية من آيات الله في علم الخلاف، وليس في مذهب واحد، لما في علم الخلاف من المنظرين للخلاف بين الشافعية وغيرهم. فلما انعقد لسانه، طلابه من هيبته ما استطاع أحد أن يتكلم، لأنهم هابوا الشيخ والسؤال موجه للشيخ، فما استطاع. ينتظرون الشيخ يجيب، الشيخ ساكت. انتظرت المرأة، سألت المرة مرة تنتظر جوابا، ما في جواب. فلما لم تجد جوابا انصرفت. فدخل طالب علم مبتدئ من الطلاب الجدد، فقالت له: رحمك الله، لو أن امرأة حصل لها كذا وكذا. قال: لا تفعل كذا وكذا. قالت: والله أنت خير من هذا الشيخ الذي جلس. الإنسان إذا ابتلي، وهذا لا شك أن الله يؤدب أولياءه. الشيخ حسن الشاعر رحمه الله يحكي للوالد رحمة الله، الشيخ حسن الشاعر من أئمة القرآن، وعمر فوق 100 سنة، وأدركته رحمه الله، وجهه كأنه الشمس من نور القرآن رحمه الله ورحمة الواسع، كان من علماء الحرم. هذا الشيخ ما شاء الله في علم القراءات وعلم القرآن آية من آيات الله. يقول للوالد أنه ذهب إلى إحدى الجمهوريات في الاتحاد السوفيتي من أجل أنهم يريدونه يختم بهم ليلة الختمة، استضافوه. فسافر من المدينة، يقول: فلما جئت فوجدت أمة من الناس قد اجتمعت، إما في طاشقند أو في مكان آخر، وإذا بهم بعشرات الألوف. ويقول: دخلني شيء من العجب غريب، يعني أعجب بنفسه. قال: فلما صلى بهم الإمام إلى تقريبا سورة ألهاكم التكاثر، قدموه ليصلي. قال: فإذا به كأنه لا يحفظ من القرآن شيئا. مصيبة في قصار الصور. إذا به يقول: ألهاكم التكاثر، ثم يقف فيلقنونه: حتى زرتم المقابر. وبدأ يمشي بالسورة يقول: فانتبهت لنفسي أنني أوتيت من الغرور. يقول: فلما سلمت من الركعتين سأل الله واستغفر فعاد له علم. الإنسان إذا اغتر مهلكة، الناس يغرون الإنسان بنفسه. فيحمد الإنسان ربه ويعتقد الفضل لله ويشكر الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله عز وجل أن يجعل هذه النعمة عونا له على طاعته ومحبته ومرضاته. أوصي طلبة العلم إن شاء الله هذه الدروس ستفرغ، وستتوقف الدروس كلها من أجل أن تفرغ، لعلها أن تكون في متناول طلبة العلم قبل بداية موسم الحج إن شاء الله تعالى، حتى ينتفعوا بها. وسيكون هناك جمع بين هذا الشرح لهذه المناسك والشروح السابقة، حتى تكون مذكرة فيها أكثر المسائل إن شاء الله تعالى، وسنخرجها وتطبع بإذن الله لطلبة العلم. فإن شاء الله سيكون الدرس هذا آخر الدروس بالنسبة للمناسك، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، وأن يغفر لمشائخنا ومن علمنا وعلماء المسلمين أجمعين أحياءهم وأمواتهم، أن يغفر لأمواتهم وأن يجزيهم خير ما جزى عالما عن علمه، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء أعظمه وأوفاه، وأن يحسن الخاتمة لأحيائهم، وأن يبارك في أعمالهم وأقوالهم وأعمالنا وأقوالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.